أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. من الشبهات الذي ذكرها الملحدون شبهة عدم الانسجام بين الصفات، وأن هناك تنافي بين صفات الباري عز وجل، وأن هذا التنافي ليس تنافي في عالم الإثبات، وإنما التنافي في عالم الثبوت. ونحن نعلم أن التنافي في عالم الثبوت أي التناقض يستدعي استحالة الفرض، فإذا كانت الصفات الثابتة في حق الذات الإلهية نحو صفات متناقضات، فهذا يعني لا مجال لفرض الصفات ولا مجال لفرض الذات، وبالتالي سوف تكون ذات لا معنى لإثبات صفة له، وهذا مما يكون موجبا إلى عدم قبول الإله الذي يدعيه الموحد. هذا الشبهة عنوانها العام. أطرت هذه الشبهة في فروع أربعة. الفرع الأول أن الذات الإلهية عند الموحد ذات لا متناهية، والذات اللامتناهية لا يمكن وصفها، وما لا يمكن وصفه لا يمكن إثبات وجوده. هذه حاصل الشبهة، فلا مجال لإثبات وجوده. وكررت الشبهة، متوقفة هذه الشبهة على مقدمتين: المقدمة الأولى معرفية، والمقدمة الثانية وجودية. المقدمة الأولى اللامتناهي لا يمكن وصفه، هاي مقدمة، هذا بحث معرفي. والأمر الثاني وما لا يمكن وصفه لا يمكن إثبات وجوده، هذا بحث وجودي. الأول معرفي، الثاني فلسفي وجودي. إذا لا مجال لافتراض وجود الباري عز وجل. هذا الإطار الأول للشبهة. الإطار الثاني للشبهة أنكم تقولون أن الله خير مطلق، والحال أن العالم يعج بالشرور، فكيف يمكن أن نجمع بين الخير المطلق وبين ما هو في الخارج المتحقق من الشرور؟ أليس هذا اجتماع لصفتين متناقضتين، وأن الامتناع امتناع ثبوتي، وأن هذا الامتناع الثبوتي يسري إلى امتناع الذات، ولا مجال لفرضه وجود ذات عندما يكون حامل لصفات متقابلة. الأمر الآخر، المظهر الثالث للشبهة، هو القدرة. أنتم تقولون أن قدرة الله لا متناهية، فهل هو قادر على أن يخلق صخرة لا يتمكن من رفعها؟ هل يمكن له ذلك؟ هل له القدرة في أن يفترض أمور هو عاجز عن تحققها؟ فأنتوا إما أن تلتزمون بالقدرة ولازمية سعة القدرة العجز من نفس صفة إثبات صفة مطلقية القدرة، أن ننتهي إلى ماذا؟ لأنه عاجز. كيف يمكن، هل يمكن للذات الإلهية بمقتضى قدرته أن يخلق صخرة هو يعجز عن حملها؟ هذه الشبهة في دائرة القدرة. المظهر الرابع للشبهة في دائرة العلم، هذا سامعينه، أنتم تقولون أن علم الله علما لا متناهيا، وعلما أزليا، وعلما قبل أن يكون وبعد أن يكون، مثل هذا النمط من العلم الذي هو علم أزلي وقبل أن يكون ومحيط بكل الأشياء، فإنه يستدعي سلب الاختيار، سلب اختيارية الإنسان. وعندما نرى بالوجدان أن الإنسان مختار، فمثل هذه الصفات لا مجال لإثباتها إلى فرض الباري عز وجل. فنرى أننا لا يمكن لنا أن نثبت القدرة إلى الله عز وجل، القدرة الوسيعة، كما لا يمكن لنا أن نثبت للذات الإلهية العلم المطلق، لا هذا يمكن أن نثبته ولا آخر. هذه حاصل الشبهة. فإذا شنو ملخص الشبهة؟ لوجود هذا التنافي بين شيئين، احنا من نقدر نقول الله خير مطلق، الله علم مطلق، الله قدرة مطلقة، لأنه هذه الصفات تستلزم التناقض، هذه الصفات تستلزم التناقض. فإذا أنت الله ما تقدر أن تثبتوا خير مطلق، وما تقدر أن تثبتوا قدرة مطلقة، وما تقدر أن تثبتوا علم مطلق، إذن ما يثبت إلهكم، لأنه إلهكم هو أساسا كل قوام يختلف عن إله الوجود، هو أنهم تفترضون فيه صفات ما موجودة في المادة الأزلية. إذا افترضنا أنكم انتهيتم من حيث النتيجة إلى استحالة إثبات هذه الصفات في ذات الله عز وجل، فأنتم ونحن على خط سواء، ما كفت مزية لكم علينا. أساس المزية الذي فرضت في إلهكم علينا أن الإله الذي فرض في إلهكم إله ذا صفات، والحال أنه الآن اتضح أن الله لا مجال لفرض مطلق القدرة ومطلق الخير ومطلق العلم إليه. لما بينا ليش مطلق الخير لوجود الشر، ليش علم ما ممكن لوجود، لأنه يستلزم الجبر وإحنا نرى أنه الاختيارية، مطلق القدرة لأنه يلزم أن الله سبحانه وتعالى يكون قادر على أن يخلق الشيء الذي وليس بقادر على إيجاده. هذه هي الشبهة التي ذكرت من قبل المحلين. في مقام الإجابة عن الشبهة، طبعا هذه الشبهة كما بينا احنا دائما في الشبهات قبل كل شيء أن لا بد أن تصنف معرفية، وجودية، وجودية في دائرة الصفات، في دائرة الأفعال، لا بد أن تصنف حتى نقدر نجيب على وفق المباني من دون تصنيف الشبهة بدوا. يعني لنا دائما في عالم الجدل والمناقشة قبل كل شيء أن نصنف الشبهة، ننطيها بعد، وين بعدها، وين خليط، متمحر، معرفي، منطقي، فلسفي، اجتماعي، شنو هذه الشبهة، شنو؟ لابد أن تصنف. إن لم تصنف الشبهة احنا نضيع. بالتصنيف راح تلتفت معالم مدرستك، تجيبها مباني معالم مدرستك بيدك، راح تجي تنزل معالم المدرسة على الشبهة، تقدر تتضح مؤشرات انحراف الشبهة، لكن بعد تصنيفها. لذا الحاذق في مثل هذه المواطن قبل كل شيء أن يصنف الشبهة. خلينا الآن احنا مجموعة يعني شبهات ذكرت لم تصنف على وتيرة واحدة. الأمر الأول، أنتم قلتم أن الذات الإلهية، هذه شبهة معرفية كانت، هذه شبهة معرفية، اسمعوا لي يا أخوان، هذه شبهة معرفية. شنو كان مفادها؟ أن الذات الإلهية لا متناهية، لا متناهية، لا مجال لأن يوصف، وإن تضيف لا مجال لأن يوصف بأي نحو من أنحاء الاتصاف، لا اتصاف تفصيلي ولا اتصاف إجمالي، اللامتناهي لا مجال لأن يوصف. احنا طبعا بالوجدان نرى أن الذات الإلهية يمكن أن توصف. إن قلت أن الصفات التي توصف بها الذات الإلهية أيضا هي لامتناهية، فأنت فررت من اللا متناهي الذات إلى اللا متناهي الصفة. فإذا ارتضيت لك أن الذات الإلهية حيث أنها محيطة بحيثية لا متناهية لا توصف، فكذا الصفات اللا متناهية فلا توصف. هذا خداع، نقل المعركة من الذات إلى الصفات. وتقول احنا بالوجدان نشعر ان الذات وان لم تعرف، لان ذاته في كنهها خفي، لكن خوب يمكن ان ماذا؟ ان نصفها. اقول لك شلون يمكن ان تصفها؟ اصلا انت ليش توقفت في حقيقه الذات؟ لانها لا متناهيه. فهذا الاشكال كما يسري في الذات كذلك يسري في الصفات. فنحن نقول تلك الذات اللامتناهية والصفات اللامتناهية لا مجال للجهاز الإدراكي الذي لا يمكن أن يحيط باللامتناهي أن يدرك، أن يدرك الذات اللامتناهية أو أن يدرك الصفات اللامتناهية. فعاد الإشكال. فنقل المعركة من الذات إلى الصفات الحقيقة هذه النقلة غير موفقة، ولا الإشكال يلاحقك. إذن تمام الإشكال شنو؟ جهازك المعرفي جهاز يحيط بالمتناهيات. فدعوى أن الذات الإلهية هي وصفات لا متناهية إذن لا مجال للمعرفة، فيتم ما أفادوه الجماعة. هذا واضح، هذا الذي أقوله. الجواب يبدو أكو خلط بين المصداق وبين المعنون، يعني وبين العنوان. فإن المعنون لا متناهي، ومثل هذا اللا متناهي لا مجال لأن يوصف، لا مجال لأن يمس للذات ولا الصفات. العنوان المصداق لا متناهي، فشبه تامة، لا مجال للجهاز الإدراكي المتناهي أن يمس المصداق اللامتناهي بعد فرضه هذا لا متناهي، وإلا يلزم الانقلاب، إما أن يكون اللامتناهي متناهي أو يكون المتناهي لا متناهي. الكلام تام. هذا لو كان زاوية النزاع وين؟ في عالم المصداق. أما إذا انتقلنا من عالم المصداق إلى عالم المفهوم، المفاهيم حتى مثل المفهوم واجب الوجود. اسمع لي شوية، التفت لي. حتى مثل المفهوم واجب الوجود، نعم هي مفاهيم ليست لا متناهية، بل هي مفاهيم متناهية. إذ كل مفهوم، معنى شنو المفهوم؟ حاضر في وعاء الذهن. إذ كل مفهوم حتى مفهوم واجب الوجود فهو حاضر في وعاء الذهن. فحضوره في وعاء الذهن يعني معناه شنو؟ واجب الوجود. لذا يقولون واجب الوجود من حيث مفهومه هو ليس واجب الوجود، وإنما من حيث مصداقه هو واجب الوجود. واجب الوجود، واجب الوجود، هذا التعبير الذي ورد في الفلسفة، واجب الوجود، واجب الوجود بالحمل الذات، بالحمل الشائع. واجب الوجود ليس واجب الوجود بالحمل الذات الأول. طبعا أكو عقد القضية وعقد الموضوع، بس لا ندخل، لأنه في البداية إذا تذكرون مع النهاية، هذا ذكرناه قد مرة، في البداية مع النهاية، عبارة البداية يظهر شيء وبالنهاية يظهر شيء. سأنا الذي أريده مو يمي، هذا بحث متقدم، أكو تنافي ربما يظهر من عبارة البداية وعبارة النهاية. بس الذي أريده أن أقول أنا واجب الوجود كمصداق وواجب الوجود، لكن واجب الوجود كمفهوم، بس أقول مفهوم يعني شنو؟ يعني ممكن الوجود، لا واجب الوجود. فإذا نحن نريد أن ندعي أن الذات الإلهية كمصداق لا يمكن للجهاز أن يدركه، لكن كمفهوم حيث أنه ممكن، فالجهاز المحدود المتناهي يمكن أن يدرك نعم مفهوم واجب الوجود، وهكذا سائر الصفات. نعم هذا النمط من الإدراك. اسمع لي بس، التفت لي لأنه حتى أتمم. فإذا الشبه كان يتصور أننا نريد أن ندعي إدراك الخارج، الخارج لا متناهي، أنت جهازك متناهي، ما ممكن ما ممكن. أما الآن إذا أريد أنقل الصراع من المصداق إلى من؟ إلى المفهوم، ونبني على أن المفهوم ليس لا متناهيا، مفهوم واجب الوجود كسائر المفاهيم فإنها مختلقة عند الذهن، وهي ممكنة وهي حاضرة في الذهن، هذا يمكن إدراكه. فلنا أن ندرك صفات الباري عز وجل على مستوى المفهوم، وإن لم نتمكن أن ندركه على مستوى المصداق. نعم أكو أزمة هنا عندنا، هذا أزمة حقيقية. شنو الأزمة الحقيقية؟ إذن بالوجدان مفهوم واجب الوجود وهكذا سائر المفاهيم، يمكن إدراكه لا ما يمكن إدراكه، هي تقول مفهوم، هذا المفهوم بما أنه ممكن يمكن إدراكه لا ما يمكن إدراكه، يمكن إدراكه. نعم احنا احيانا ندرك المفهوم وبالتالي سندرك المصداق، لما بين المفهوم والمصداق عينية ما هوية. حلو، لما ندرك مفهوم الانسان طبعا عندنا مصداق الانسان واحد، عندنا مفهوم الإنسان اثنين، وعندنا ماهية الإنسان ثلاثة، يعني ثلاثة لا يصير خلط بيناتهم. مفهوم الإنسان وين موجود؟ لا موطن له إلا في الذهن. مصداق الإنسان لا موطن له إلا في الخارج. ماهية الإنسان تلعب على الحبلين، هي محفوظة في كل الوعائين. إحنا في بعض المفاهيم لمسها يؤمن لنا لمس الماهية، وبالتالي يؤمن لنا لمس الخارج، لكن لمسا للخارج لا بوعائه الخارجي، بوعائه الماهوي لا بوعائه الخارجي. فلما ندرك مفهوم الإنسان استطعنا أن ندرك الإنسان، وبإدراكي للإنسان استطعت أن ألمس الخارج وهو الإنسان، لكن من دون أن ألمس وعاءه الخارجي، لأن الوعاء الخارجي لا مجال لأن يحضر فيه من في الذهن، وإلا يلزم وعاء خارجي. الوعاء الخارجي مأخوذ في حقيقته ماذا؟ الخارجية. الوعاء الذهني مأخوذ في حقيقته الذهنية. لذا بعض، اسمع شوية هم بين قوسين هاي العبارة، هاي أزمة حقيقية احنا نحلها، بس هي أزمة، أنه الذهن لا يمكن أنه يلمس وعاء الخارج. الجواب نعم. ليش؟ لأنه نقل الوعاء الخارج كوعاء خارجي إلى الذهن هذا انقلاب في الوعاء الخارجي. نعم ما في الوعاء أقدر نقله فيما لو كان ما في الوعاء حاضر في الخارج وحاضر في الذهن، إيه أقدر أن نقله، ما في الوعاء ما في الصندوق. أما الصندوق الخارجي نقله كصندوق إلى الذهن لا مجال. لذا البعض قال أنتم هم ترى واقعين بالصفصطة، ليش واقعين بالصفصطة؟ هذا شبهة مسجل علينا، أنه أنتم من حيث لا تشعرون أنتم أيضا الآن تعيشون أزمة صفصطة، لكن نمط صفصطتكم من أي شيء؟ أنتم ما تقدرون تلمسون الخارج برمته، وإنما تلمسون الخارج من جانب الماهوي، ولكن لا تلمسون الخارج من جانب الوجود، لأن الوجود الخارجي كوعاء مو كظرف لا كمظروف. المظروف وهو الإنسان ألمسه، الإنسان الخارجي ألمسه، لكن كوعاء لا مجال للمسه لأن الوعاء الخارجي. إذن ماذا قلت؟
نحن أحيانا أن نصل إلى هذه النتيجة حتى بس أبين النظرية التي اخترناها على الجواب المعرفي إذا أجاوب. أنت قلت أن اللامتناهي لا يمكن أن يمسه الجهاز المتناهي، مو هذا كان شبهته؟ أجيت قلت لك اللامتناهي المصداقي لو اللامتناهي كمفهوم، اللامتناهي كمفهوم فهو متناهي، نفس المفهوم اللامتناهي، مفهوم اللامتناهي مفهوم ولا مو مفهوم؟ ما تفهمه لما واحد يقول لك لامتناهي تفهم منه شيء لو لا؟ هو كديج بلا اشكال مفهوم له معنى، مفهوم له معنى يعني صار متناهيا. فنفس مفهوم اللامتناهي، لذا هاي العباره صحيحه، اللامتناهي لا متناهي، اللامتناهي متناهي وليس من موارد الجمع بين النقيضين، اللامتناهي لا متناهي بالحمل الشائع الصناعي، واما اللامتناهي بالحمل الذات الاولي فهو متناه لا انه لا متناهي، اللامتناهي المصداقي لا متناهي، اما اللامتناهي المفهومي فانه متناهي كمفهوم، فكل المفاهيم شبيهة متناهية. هذا أصل. فإذا أنت، أنا أقر لك أننا لا نستطيع كجهاز معرفي أن نلمس ماذا؟ اللامتناهي المصداقي، كما أعترف لك أنا كجهاز معرفي أن لا أستطيع أن أمس الوعاء الخارجي كوعاء خارجي كظرف خارجي، أنا لا أستطيع، لا هذا أستطيع ولا ذاك، لأنه بس أسوي رح يلزم منا انقلاب. لكن عدم التمكن من مس الوعاء الخارجي وعدم التمكن من مس مصداق اللامتناهي، هذا لا يعني أنني عاجز عن المعرفة، إذ للمعرفة أشكال، فإني عاجز عن المعرفة من حيث شكل، وإن لست بعاجز من حيث شكل آخر. ما هو الشكل الآخر الذي أنا أتمكن به؟
نتيجة التفكيك بين المصداق والمفهوم
صفصطة، هذا هو الذي راح اقوله. صفصطة بأي معنى؟ هسه نجيكم. هي احسنت، هي احسنت احسنت. صفصطة بأي معنى؟ مصفصطة لها اكثر من معنى. صفصطة بأي معنى؟ بمعنى غيرية المصداق عن المفهوم. الجواب نعم، لان المصداق وعاء خارجي، المفهوم وعاء ذهني، وهذا كوعاء مو كما هو في الوعاء، كوعاء لا مجال لنقله إلى ذلك، وإلا يلزم الخارج يصير ذهنيا أو الذهن يصير خارجيا، لا يمكن. لكن إحنا ندفع الصفصطة في مسألة الإنسان ونحو الإنسان، ندفع الصفصطة بأننا نبني على النظرية العينية الماهوية، والنظرية العينية الماهوية في الوقت الذي تؤمن لنا مس الواقع بعينه، لكن مس الواقع بعينه كما هي، لا مس الواقع بعينه كوجود، لأنه كوجود إنه مستحيل أن يمس، فالوجود الخارجي لا مجال لأن يمس بالجهاز المعرفي. وإذا لمسنا الواقع فلمس الواقع بماذا؟ بالماهية. هذا وين يتم في مثل الإنسان، يعني في الأمور التي لها ماهية، وأما الأمور التي ليس لها ماهية، يلا ناشتون تلبت ناك لمسناه صار معرفة ماهوية، لا معرفة وجودية خارجية. هذا وين في مثل الإنسان ونحو الإنسان، الأمور التي لها ماهية، هذا نظريتنا في الأمور التي لها ماهية، نحن نستطيع أن نمسها، يعني نتعرف عليها نتصورها، لكن نمسها من حيث الماهية لا من حيث الوعائية الخارجية، وأما الوعائية الخارجية فلا مجال لأن يمس. ولذا عبر مصداقه في غاية الخفاء، مفهومه في غاية الوضوح، مصداقه في غاية الخفاء. مصداق ما يمس كوجود، لكن كمفهوم هو خلقه الإنسان، الذهن الإنساني خلق هذا المفهوم، فهو يأنس به استنازا تاما، أما كمصداق زين. بالنسبة للباري عز وجل، حيث أنه ليس له ماهية، أي شيء الإشكال
يجي الإشكال، ليس له ماهية يجي الإشكال، وهو أنه كيف تمسه، يعني بعبارة كيف تصفه، كيف تعرفه، بعد أن لا يمكن مسه الخارجي، المصداق الخارجي من جهتين، من جهة المتناهي ومن جهة أن الوعائية الخارجية لا تمس، فلا مجال لمس مصداق الباري عز وجل خارجا. ليش لا مجال لمسه؟ من بعدين، من جهتين. الجهة الأولى من حيث أنه مصداق، وقلنا يعني من حيث الوعائية الخارجية، ومن حيث لا تناهيه، هم من حيث وعائه الخارجي لا مجال لأن يمس، ومن حيث لا متناهي لا يمس. إن قلت أني أصفه من حيث المفهوم، قلنا إننا نلتزم، بعدني أقوي الشبهة ترى، إنني ألتزم بأن الذهن يمس المفهوم، فيما لو كان المفهوم مفهوما معاويا، وعندك مشكلة مفتاح النظرية العينية، فصحيح أن الإنسان لا يمكن مسه كوجود خارجي، لكنه يمكن مسه والتعرف عليه كماهية. خب الله مو ما له ماهية، فإذا اسمع لي، هاي الشبهة طورت لك الشبهة على لسان الملحد، طورت الشبهة الآن على لسان الملحد. أنت دا أكرر، احنا نريد نصف الباري عز وجل، سؤال كيف نصف الباري عز وجل كمصداق لا مجال للذهن أن يمسه، لنكتتين، لنكتة لا تناهي والجهاز متناهي، ولنكتة أن الخارج لا مجال لأن يحضر في الذهن. وإن قلت فنمسه بوعاء ماهية، قلنا أن وعاء الماهية يصلح أن يكون معرفا وجهازا معرفيا بناء على نظرية العينية الماهوية، شريطة أن يكون الشيء له ماهية، وحيث أن الذات الإلهية لا ماهية فكيف يمكن أن يمس؟ إن قلت أمسه كمفهوم، هذا الشق الثالث، أقول المفهوم مختلق الذهن، وما كان مختلق الذهن فهو مخلوق الذهن، فصار الإله إلها وهميا ولا سبيل عندنا في البين. هذا الجهاز المعرفي للشبه، واضح الذي قلته؟ تمس الخارج ممنوع، تمس الماهية ممنوع، تمس المفهوم ممنوع، شوفي للسبب. فإذا أنت وقعت في أزمة لا مجال لأن تعرف الباري، إذ معرفة الباري تكون إما وإما وإما، والثلاثة ممتنعة. فهل من سبيل لمعرفة الباري غير هذه السبل الثلاثة؟ وما هو ذلك السبيل؟ طبعا كلامي كله بالعلم الحصولي، لا واحد يوجه لي للعلم الحضوري، دا أتكلم نحن وأفق دائرة العلم الحصولي، والحمد لله رب العالمين.